بسم الله الرحمن الرحيم. يقع كلامنا في القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو عبارة عن التوحيد الصفاتي. وقد تعرض المصنف إلى بيان مقدمة في البداية قبل أن يتحدث عن مسألة توحيد الصفات. المقدمة التي تعرضها المصنف هي الإشارة للنصوص التي وردت في النهي عن التفكر في حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. عندنا جملة من الروايات وردت تنهى عن أن يتفكر الإنسان في الله، وأشار إلى أن التفكر في الله لا يزيد الإنسان إلا تيهان. مرادنا من تفكر الإنسان في الله يعني التفكر في حقيقة الذات الإلهية. ما هي حقيقة الذات الإلهية؟ هل أن حقيقة الذات الإلهية هي عين حقيقتنا، أم أن حقيقة الذات الإلهية حقيقة أخرى مغايرة لحقيقتنا؟ هل أن الله عز وجل من حيث الحجم، من حيث المقدار، من حيث الطول، من حيث العرض، من حيث الوزن، من حيث اللون يشابهنا، أم أن الله عز وجل يختلف عنا؟ هذه كلها تفكرات في حقيقة الذات الإلهية، تفكرات في شخص الذات الإلهية. لا ريب أن التفكر في حقيقة الذات الإلهية من الأمور الممنوعة والمنهي عنها من قبل أهل البيت عليهم السلام، وقد علل ذلك لأنه لا يزيد الإنسان إلا تيها. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين، أو لأن التفكر في حقيقة الذات الإلهية يوصل الإنسان إلى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه إن استطاع أن يصل إلى نتيجة فلا ريب أنه سيصف الله عز وجل بما لا ينبغي أن يوصف به، أو أنه لن يصل إلى نتيجة فسيقنع في النهاية بعدم الإيمان بالله عز وجل، وهذا من الأمور المنهية. نعم، العقل مفطور على الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه واحد، والفطرة البشرية كما بينا فيما تقدم أيضا مساعدة على هذا المعنى، فإنها تقرر أن الله سبحانه وتعالى موجود، وتقرر بأن الله سبحانه وتعالى واحد. إذن ماذا ينبغي علينا أن نتفكر في الذات؟ ماذا ينبغي علينا أن نبحث في الله عز وجل؟ الذي ينبغي علينا أن نبحثه في الحديث عن الباري سبحانه وتعالى البحث في صفاته وليس البحث في حقيقته، فيقع الحديث فعلا حول صفات الله سبحانه وتعالى. علماء الكلام قسموا صفات الله سبحانه وتعالى إلى قسمين. القسم الأول سموها صفات ثبوتية، والقسم الثاني سموها صفات سلبية. قد تسمى الصفات الثبوتية بصفات الكمال والجمال، وقد تسمى الصفات السلبية بصفات الجلال. ما هو مرادنا من الصفات الثبوتية وما هو مرادنا من الصفات السلبية؟ أما بالنسبة للصفات الثبوتية فنعني بها كل صفة كانت ثابتة للباري سبحانه وتعالى، ونعني بالصفات السلبية عبارة عن كل صفة منفية عن الباري سبحانه وتعالى، وينزه عز وجل من أن يتصف بها. إذن الصفات الثبوتية هي الصفات التي تكون مثبتة لجمال الموصوف، التي تثبت جمال الموصوف ذاته وفعله، تثبت جمال ذاته، تثبت جمال أفعاله. مثلا العلم من الصفات التي تثبت جمال الذات، القدرة من الصفات التي توجب أو تثبت جمال الذات، الحياة، الإدراك، السمع، البصر، الرزق، الصدق، الحكمة، هذه كلها صفات تثبت جمال الذات. فإذا عندنا صفات تثبت الجمال، جمال الموصوف، هذه نعبر عنها بالصفات الثبوتية، وقبالها الصفات السلبية، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. على أي حال، الكلام بعد ذلك عن الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، أرجو الالتفات. ذكر أن صفات الله عز وجل على قسمين، الأول الصفات الثبوتية، الثاني الصفات السلبية. الآن اترك الصفات السلبية على كتر، خلنا نتحدث عن الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول عبارة عن الصفات الثبوتية الذاتية، القسم الثاني عبارة عن الصفات الثبوتية الفعلية. ما هو المراد من الصفات الثبوتية الذاتية، وما هو المراد من الصفات الثبوتية الفعلية؟ أقول أما بالنسبة للصفات الثبوتية الذاتية فنعني بها الصفات التي تشير إلى كمال في ذات الموصوف. أكرر، الصفات الثبوتية الذاتية عبارة عن الصفات التي تشير إلى كمال في ذات الموصوف، بحيث أن هذا الموصوف يتصف بكمال يمتاز به عن البقية. والأضرب لذلك مثالا من الحياة الاجتماعية، من واقعنا الخارجي، من باب التقريب. الآن لو وجدنا شخصان، أحدهما عالم والآخر جاهل، ألا تعد صفة العلم للأول كمالا، أضافت له كمالا ميزته عن الطرف الثاني؟ ألا تعد صفة الجهل في الطرف الثاني نقصا جعلته أقل امتياز من الطرف الأول؟ إذن نلاحظ أن العلم أشار إلى كمال في الموصوف، بحيث أن كل فعل يصدر من الموصوف بالعلم يشير إلى كمال حينئذ. مقامنا من هذا القبيل، وإن كان قياسا مع الفارق، لا تقاس بالذات الإلهية أي شيء من الموجودات. على أي حال، أيضا الصفات الثبوتية هي الصفات التي تشير إلى كمال في ذات الموصوف. نفس الذات الإلهية لما كانت متصفة بالعلم فهذا يشير إلى كمال في ذاتها. شلون مثال العالم الذي ذكرنا؟ نفس اتصاف هذا العالم بصفة العلم يشير إلى كمال في ذات صفة العالم. إذن ذات صفة العالم، أو ذات العالم عفوا، ذات العالم بالغة إلى كمال أو موصوفة بالكمال لأنه عالم، وهكذا بالنسبة للذات الإلهية. طبعا من الصفات الثبوتية الذاتية، وهي التي تشير إلى كمال في ذات الموصوف، العلم والقدرة. القسم الثاني الصفات الثبوتية الفعلية. ماذا تعنون بالصفات الثبوتية الفعلية؟ أقول المقصود من الصفات الثبوتية الفعلية الصفات التي تشير إلى كمال في فعل الموصوف. الصفات الذاتية تشير إلى كمال في ذات الموصوف، الصفات الفعلية تشير إلى كمال في فعل الموصوف، تلك ذات وهذه فعل. عادة الصفات الفعلية تكون منتزعة مأخوذة مسلة من أفعال الباري سبحانه وتعالى، مثل التكلم، مثل الحكمة، مثل الرازقية، مثل الخالقية. يمكننا أن نفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية وبين الصفات الثبوتية الفعلية ببيان آخر غير البيان الذي ذكرنا، فنقول بأن الصفة إذا لم يصح أن يتصف الله سبحانه وتعالى بضدها فهي من صفات الذات، يعني لا يصح أن تسلب الصفة عنه. مثلا يتصف الباري سبحانه وتعالى بصفة العلم، يقال عالم، يقال عليم، لا يصح اتصافه بالجهل، فلا يقال بأن الله جاهل. بناء على هذا نستطيع أن نقرر أن صفة العلم من صفات الذات. لما كانت صفة العلم من صفات الذات اتضح معنى الصفات الثبوتية الذاتية. أما لو كانت الصفة مما يصح أن يتصف الباري سبحانه وتعالى بها في وقت ما، ويصح أن يتصف بضدها في وقت آخر، يعني كما يصح أن يوصف بهذه الصفة يصح أيضا أن تسلب هذه الصفة عنه، فحينئذ يقال بأن هذه الصفة من صفات الأفعال وليست الصفة حينئذ من صفات الذات. مثل ماذا؟ مثل صفة الخالقية، فإنه يصح أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى خلق زيدا، ويصح أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق ابنا، فصح أن يوصف في وقت بأنه خلق، وصح أن يذكر عنه في وقت آخر بأنه لم يخلق، فيقال بأن هذه صفة من صفات الأفعال وليست صفة من صفات الذات. بعد أن تعرفنا على صفات الأفعال وبعد أن تعرفنا على صفات الذات يقع الحديث في صفات الذات. هناك خلاف بين علمائنا في أن صفات الذات هل هي محددة بعدد معين أم أن صفات الذات غير محددة بعدد معين. نقل الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه حقائق الإيمان أن العلماء قد اتفقوا على أن الصفات الثبوتية الذاتية عددها 8، لكنهم اختلفوا في تعداد هذه الصفات. ذكر المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد أن الصفات الثبوتية الذاتية 8، وذكر أنها العلم، 2 الحياة، 3 القدرة، 4 الإرادة، 5 الإدراك الذي يتضمن معنى السميع والبصير، 6 الكلام، 7 الصدق، 8 السرمدي الذي يتضمن معنى القديم الأزلي الباقي الأبدي. الشهيد الثاني رحمه الله لم يرتضي جعل صفات الله الثبوتية الذاتية 8، قال بأن هذه الصفات كلها ترجع في الحقيقة إلى صفتين 2 هما القدرة والعلم. طيب أيها الشهيد الثاني، ما الذي دعاك إلى الالتزام بهذا؟ قال بأن السبب الذي جعل الأعلام يحصرون الصفات الذاتية في ثمانية محاولة تفريقهم بين الصفات الثبوتية الذاتية وبين الصفات الثبوتية الفعلية، فبناء على هذا لجأوا إلى حصر الصفات الذاتية في ثمانية. نحن في غنى عن ذلك لأننا قد أوجدنا تعريفا، أوجدنا توضيحا، يكفينا هذا التوضيح عن الحاجة إلى مثل هذا الأمر. طبعا الذي أفاده الشهيد الثاني من أن الصفات الذاتية تنحصر في اثنين قوي جدا، خصوصا أنه لا عفوا ما أفاده الشهيد الثاني من أن الصفات الذاتية لا تنحصر في عدد قوي جدا، خصوصا إذا لاحظنا أنه لا يوجد عندنا دليل من عقل أو ناقل يدل على حصر الصفات الذاتية في ثمان صفات أيضا الصحيح، فإذا لا مجال لذلك. الصحيح أن يلحظ النص القرآني ونصوص أهل البيت عليهم السلام ونقرأ الصفات التي ذكرت في القرآن وفي السنة لكي نقرر مقدار عدد صفات الله عز وجل. بعبارة ثانية، يمكننا أن نناقش القول بأن الصفات الذاتية ثمانية بمناقشتين. الأول بأنه لا دليل من عقل أو ناقل يدل على حصر الصفات الذاتية في خصوص عدد الثمانية، وهذا يعني أنها لا حصر لها. ثانيا، بعض الصفات التي ذكر المحقق الطوسي أنها من الصفات الذاتية في الحقيقة هي من صفات الأفعال وليست من صفات الذات. صفة الكلام، صفة الصدق، صفة الإرادة، صفة أفعال أو صفات أفعال وليست صفات كلام. بناء على هذا لا بد من أن نرجع للقرآن الكريم وللسنة المباركة حتى نستطيع أن نحدد الصفات الثبوتية الذاتية، خصوصا إذا لاحظنا أن هناك جملة من النصوص نهت عن وصف الله سبحانه وتعالى ونهت عن توصيف الله عز وجل بغير ما وصف الله به نفسه. على أي حال، التتبع في الآيات القرآنية وفي السنة الشريفة يفيدنا أن الصفات الثبوتية الذاتية منحصرة في خمس صفات. الأولى العلم، وقد أشار لها قوله تعالى عالم الغيب والشهادة. الثانية القدرة، وتستفاد من قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. الثالثة الحياة، وهي التي وردت في قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو. الرابعة الإدراك، يعني السميع والبصير، وهي التي وردت في قوله تعالى إن الله هو السميع البصير. الخامسة السرمدي، يعني الأول والآخر، وهي التي أشار إليها قوله تعالى هو الأول والآخر. أيضا يؤيد هذه الآيات الشريفة جملة من النصوص، حيث يستفاد من ضمن بعضها إلى بعض أن الصفات الذاتية منحصرة في خصوص هذه الأمور الخمسة. بعد هذا أقرأ عبارة الكتاب وإذا بقي وقت أواصل. القسم الثاني التوحيد الصفاتي. العقل مفطور، هذا إشارة إلى المقدمة التي ابتدأنا بها البحث والتي ذكرنا فيها أننا منهيون عن التفكر في حقيقة الله عز وجل، خصوصا أن التفكر في حقيقته لا توجب إلا التي أو لا يوجب إلا التي. أمرنا بالتفكر في أسمائه وفي صفاته، وأما التفكر في حقيقته فنحن منهيون عنه. العقل مفطور على الإيمان بوجود الله جل جلاله، إلا أن العقل عاجز عن معرفة حقيقة الله عز وجل، كما أن العقل يؤمن بوجود النفس هذه الموجودة بين جوانحنا، النفس يؤمن العقل بها يدرك وجودها، لكنه عاجز عن إدراك كنها وحقيقتها ومعرفة ماهيتها. هذه النفس الناطقة أو هذه النفس الروح بعبارة أخرى الموجودة في جوانح الإنسان وفي قالبه المادي، ما هي حقيقتها، ما هي ماهيتها؟ لا يستطيع العقل أن يدرك ذلك مع أنه يؤمن بوجودها. وهذا بمثابة الإشكال، إذا كان العقل لا يدرك بحقيقة الله عز وجل فذلك يعني أن العقل لا يؤمن بوجود الله عز وجل. يجيب بأنه لا يشترط في الإيمان بالشيء إدراك المؤمن لحقيقته، بل يكفي أن يؤمن المدرك بوجوده لكي يكون مؤمنا به. ولذا ورد النهي عن التفكر في حقيقة ذات الله جل جلاله، قال الله تعالى: ولا تحيطون به علما. نهي ولا تحيطون يعني مهما فعلتم ومهما أردتم فإنكم لن تصلون إلى ذلك. وخبر سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سليمان، إن الله يقول: وأن إلى ربك المنتهى. فإذا انتهى الكلام إلى الله يعني إلى الحديث عن حقيقة الله عز وجل فأمسكوا. وخبره الآخر، قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والتفكر في الله، فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها، إن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولا يوصف بمقدار، لا إله إلا الله. وخبر الحسين بن مياح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من نظر في الله كيف هو، يعني نظر في حقيقة الله وماهيته، هلاك. وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه. وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. إلا أن الله جل جلاله قد وصف نفسه بأوصاف مثل العالم والقدير والحي والخالق والرازق والمحيي والمميت، ونفى عن نفسه أوصافا، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. من خلال جميع ما قدمنا نخرج بالتالي أن هناك أمرين متغايرين: أمرا يتضمن النهي والمنع عن التفكر في حقيقة الله عز وجل وماهيته. ليش؟ لأن الله لا يمكن أن يوصل إلى حقيقة كنه ومعرفة ذاته، بمعنى الوصول إلى معرفة حقيقته، وذلك يعني التفكر لا يزيد الإنسان إلا تيها وضياعا. الأمر الثاني، نحن مأمورون بالامتثال بفعله والإتيان به، وهو يشتمل على التفكر في أسماء الله وصفاته، الصفات التي يستحق أن يوصف بها، الصفات التي يجب أن ينزه عنها فلا يوصف بها. فإذا سميت هذه الأوصاف بالصفات، وقسمت في كلمات علماء الكلام إلى قسمين: الصفات الثبوتية والصفات السلبية. تعريف الصفات الثبوتية: ما كانت الصفة ثابتة له جل جلاله، ما ينبغي أن يوصف الباري عز وجل بها. السلبية ما كانت الصفة منفية عنه سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن ينزه ولا يوصف عز وجل بها. وسميت الصفات الثبوتية بصفات الجمال والكمال تسمية ثانية، وسميت الصفات السلبية بصفات الجلال. كلامنا فعلا في الصفات الثبوتية. ذكر حفظه الله أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات أفعال. ما هو المائز؟ ما هو المفرق؟ ما هو الفاصل والموضح لحقيقة هذه وحقيقة ذلك؟ قال: المائز بينهما أن الصفتان إن لم يصح اتصاف الله بضدها فهي من صفات الذات، فيقال الله عالم وعليم ولا يصح اتصافه بالجهل. وإن أردتم تعريفا آخر يمكن أن نقول الصفة التي لا يصح أن تسلب عن الله عز وجل، الصفة التي لا يصح أن تسلب عن الله عز وجل، فلا يصح أن يقال بأن الله ليس عالما، لا يصح أن يقال بأن الله ليس قادرا. وإن صح اتصاف الله بها، اتصاف الله بها في حال واتصافه بضدها في حال آخر، فهي من صفات الأفعال كالخالقية والرازقية، لأنه يصح أن يتصف الله بأنه خلق زيدا ولم يخلق ابنه، فوصفناه بأنه خلق ووصفناه بأنه لم يخلق، رزق عمرا ولم يرزق ابنه فوصفناه بأنه رزق ولم يرزق، فيقال خلق الله زيدا ولم يخلق ابنه، ورزق الله عمرا ولم يرزق الآخر. قف الكلام بعد ذلك في عدد الصفات الثبوتية الذاتية. ذكر كما قلت، نقل الشهيد الثاني في رسالة حقائق الإيمان اتفاق العلماء على أن الصفات الذاتية ثمانية واختلفوا في بيانها، فذهب المحقق الطوسي الخاج نصير الدين الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد إلى أنها في اعداد الثمان صفات: العلم والحياة والقدرة والإرادة والإدراك المتضمن لمعنى السميع البصير والكلام والصدق والسرمدية المتضمنة لمعنى القديم الأزلي الباقي الأبدي. والشهيد الثاني أرجعها إلى القدرة والعلم. نقل المصنف كلام الشهيد الثاني فقال: فوجه الاقتصار على هذه الثمانية مع أن صفاته تعالى كثيرة جدا أن الغرض بيان الصفات الذاتية الحقيقية. مراده من الحقيقية يعني التي لا يصح أن تسلب عنه سبحانه وتعالى، وما عدا المذكورات من الصفات الثبوتية إما إضافية يعني صفات فعلية يصح أن تسلب عنه كالخالق والرازق والحفيظ إلى غير ذلك، أو يرجع يعني أو أن غيرها يرجع إلى القدرة والعلم إلى المذكورات كما لا يخفى، إما إلى الصفات الفعلية الإضافية أو إلى الصفات الثبوتية الذاتية الحقيقية. على أنه يمكن أيضا رد جميع الصفات إلى القدرة والعلم، فإن الإرادة والكلام يرجعان إلى القدرة وما سواهما يرجع إلى العلم، بل يمكن رد الجميع إلى وجوب الوجود إلى أن قال. وبالجملة فالحق أن صفاته تعالى اعتبارات تحدثها عقولنا عند مقايسة ذاته تعالى إلى غيرها. يريد أن يقرر من هنا نقطة، وهي أنه لا معنى لأن تحصر صفات الله عز وجل في عدد معين، بل الصحيح أن كل صفة حق أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها، ولا يصح أن تسلب عنه، فإنه يصح أن يوصف بها حينئذ. طبعا هذا الكلام يمكنكم أن تقرؤوا إلى آخر. في النهاية أقرأ هذا الكلام رفيع بناء على أن صفات الذات هي عين الذات، سيأتي منا أيضا شرح هذا المعنى، لا أنها شيء زائد على الذات. ومع ذلك فقد وصف الله تعالى نفسه بهذه الصفات الذاتية، فلا بد من معرفة عددها. الصحيح أن يقال أنه لا معنى لحصر عدد الصفات الذاتية في عدد معين، بل الحق أن كل ما صح أن يوصف الله عز وجل به ولا يصح أن يسلب عنه، فإنه يجوز أن يوصف به. نعم، بناء على أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا بد أن تكون صفاته سبحانه وتعالى توقيفية أيضا، يمكن حصر الصفات في عدد، وإلا فلا. انتهى وقتي، فيمكنكم أن تقرأوا دون العبارة، وقد قررت ذلك. اقرأوا العبارة إلى عند قوله صفحة 24، وأما الإرادة نبدأ به إن شاء الله في البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله.